بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قصص القرآن، وفي هذا اليوم سنتناول قصة هود عليه الصلاة والسلام، قصة هود عليه الصلاة والسلام، وهي القصة التالية لقصة نوح من حيث ذكر الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. والمقصود بأن هود عليه السلام أحد الأنبياء الذين هم من العرب، تعلمون بأن أغلب الأنبياء من بني إسرائيل، فالله جل وعلا جعل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم، في ذرية إبراهيم. وأما هود عليه السلام فهو من العرب، فهو من العرب، والأنبياء من العرب ممن جاء ذكرهم في حديث أبي ذر رضي الله عنه، والذي حسن إسناده جمع من أهل العلم، هم هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهم بالنسبة للعرب على قسمين: العرب العاربة والعرب المستعربة. العرب العاربة هم الذين يعني كانوا مع قوم هود وصالح ومع قوم شعيب، وأما العرب المستعربة فهم الذين تناسلوا من إسماعيل عليه السلام حينما تزوج من قبيلة جرهم، تزوج من قبيلة جرهم، فيعني كان فبدأ ما يسمى بالعرب المستعربة، العرب المستعربة. وهود عليه الصلاة والسلام بعث في قوم عاد، وعاد هذا هو أحد آباء هود عليه السلام، ولذلك ليس بأيدينا من المصادر التاريخية التي يمكن للإنسان أن يجزم فيها فيما يتعلق بنسب هود عليه السلام من حيث ذكر الآباء، ولذلك نجد العلماء يذكرون آباء هود، لكن هذا الذكر مأخوذ من الروايات الإسرائيلية، ولم يحصل إجماع على ذلك، إلا أن هودا عليه السلام في آبائه عاد وإرم، عاد وإرم، ويتصل تكاد تتفق المصادر التاريخية على أن هودا يتصل نسبه بسام ابن نوح عليه السلام. وذكرنا في مجلس سابق بأن نوح عليه الصلاة والسلام خلف ثلاثة أولاد: سام وحام ويافث. أما سام فهو أبو العرب وأبو يعني بقية الأمم مثل اليهود والنصارى، هؤلاء أبوهم أسام. وأما يافث فهو أبو للجنس البشري الذي في شرق آسيا، وأما حام فهو أبو للأفارقة أو من يسكن قارة أفريقيا. وهذا ذكره العلماء، ذكروا هذا، والمقصود بأن هود عليه السلام يتصل نسبه بسام ابن نوح، وهذا بالإجماع أن هود يتصل نسبه بنوح. لماذا؟ لما ذكرنا من أن نوح هو الأب الثاني للبشرية بعد الطوفان العظيم الذي حصل، فجعل الله جل وعلا البشرية تتناسل من نوح عليه الصلاة والسلام. وهود عليه الصلاة والسلام بعث في قوم عاد وهو منهم، وهو منهم، ولذلك يقول جل وعلا: واذكر أخا عاد، واذكر أخا عاد. والأخوة هنا أخوة نسب، بمعنى أنه منهم، أنه منهم وفيهم، ولذلك هود من قبيلة عاد، وعاد تسكن في جنوب الجزيرة العربية، هذه عاد الأولى، لأن عاد الأولى وعاد الثانية، عاد الثانية هم ثمود قوم صالح، وعاد الأولى هم عاد قوم هود عليه السلام، فكان محل سكناهم في جنوب الجزيرة العربية بين عمان وحضرموت، هذه المنطقة تمتد يمتد إلى داخل الجزيرة العربية، ولذلك سكناهم في منطقة اسمها الأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، والأحقاف هي الرمال الملتوية، الرمال الملتوية، وهي ما زالت الآن شاهدة على هذا المكان، ما يسمى بالربع الخالي وما يسمى بالدهناء وعالج رمل عالج، هذا كله سكنى لقوم عاد، سكنى لقوم عاد، ولذلك قوم عاد هم في جنوب الجزيرة العربية بين حضرموت وبين عمان، ولذلك سبحان الله العظيم أصبحوا أثرا بعد عين، اختفت هذه الحضارة تحت هذه الرمال التي زحفت على هذه الحضارة وأخفتها عن الوجود، أخفتها عن الوجود. ولكم أن تتخيلوا ما تحت هذه الرمال في هذه الصحراء الشاسعة الواسعة، ما تحتها من الكنوز وما تحتها من الآثار وما تحتها من أمور القوم. ولذلك الله عز وجل أنزل سورة باسم الأحقاف، باسم الأحقاف، والأحقاف كما ذكرت لكم هي الرمال الملتوية المتعرجة، ومنها ما هو كالجبال العظيمة، كالجبال العظيمة. فهذا هو سكن قوم عاد. قوم عاد أعطاهم الله عز وجل بسطة في الجسم وقوة في البدن، ولذلك هم عمالقة، وأعطاهم الله عز وجل من الخيرات الشيء العظيم. وإذا تأملنا في نصوص القرآن نجد بأن الله عز وجل أنعم عليهم بنعمتين عظيمتين. النعمة الأولى كانت ديارهم ديار خصب وبساتين وجنان ونعم كثيرة جدا، وزد على ذلك أن الله تعالى أعطاهم الأنعام أيضا، الأنعام، ورزقهم البنين. والنعمة الثانية القوة البدنية، فلقد كانوا من أكثر البشر قوة من حيث بسط في الجسم ووفرة في القوة، وكانوا أهل بطش، تهابهم يهابهم الآخرون، يهابونهم، وهذه من نعم الله عز وجل على قوم عاد. لكنهم والعياذ بالله كفروا بالله سبحانه وتعالى وأشركوا به وأنكروا اليوم الآخر. والواقع أننا حينما نتأمل في من نسب هودا عليه الصلاة والسلام وجعل بينه وبين نوح تقريبا 4 آباء، فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه أخطأ في ذلك. لماذا؟ لأن الطوفان العظيم هذا وبداية البشرية هي تستحضرها هذه الأجيال، وليس من الممكن أن يغيب عنهم هذا الحدث العظيم الذي أغرق الله جل وعلا فيه الأرض ومن عليها، ولم ينجو إلا من كان في سفينة نوح عليه السلام، فيذهبون ويشركون بالله مباشرة. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه كان بين قوم عاد وقوم نوح فترة زمنية اندرس فيها العلم وذهب آثار الوحي وقست القلوب وتسلط الشيطان على هذا الجيل. وبالنسبة لهود عليه الصلاة والسلام، هل يأتي في المرتبة الثانية بعد نوح من حيث الرسالة؟ الذي يظهر بالنظر إلى الآيات القرآنية أن قبل نوح أنبياء لم يقصهم الله عز وجل علينا، ولذلك قال سبحانه وتعالى وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، فأرسل الله أنبياء ورسل. ولعلكم تذكرون في بداية هذه المجالس ذكرنا بأن الأنبياء كثر، وأن الله تعالى قص علينا 25 نبيا، اسم 25 نبي فقط. والأنبياء ليس بالضرورة أن يبعثوا إلى قوم معاندين، بل قد يبعثوا إلى قوم موافقين، وقد يبعث النبي لنفسه، وقد يبعث النبي لقوم موافقين. فهود عليه السلام أرسل الله أنبياء قبله، لكن لم يكونوا في قوم معاندين كما حصل لهود عليه الصلاة والسلام، حيث أرسله الله عز وجل في قوم معاندين. وكان هؤلاء القوم قد أوغلوا في الشرك والعياذ بالله، وأشربت قلوبهم الكفر، وأنكروا المعاد، وعتوا في الأرض، وأفسدوا كثيرا أفسدوا كثيرا. فبعث الله عز وجل هودا عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل، دعاهم إلى توحيد الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني ليس لكم معبود غير الله عز وجل. وهذا هو مفتاح دعوة الأنبياء والمرسلين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكلمة الأنبياء ومفتاح دعوة الأنبياء ما هو؟ يا قوم اعبدوا الله، يعني وحدوا الله، اجعلوه واحدا في القصد والطلب كما جعلتموه واحدا في المعرفة والإثبات، لأن توحيد الربوبية لا يعرف عن أحد إنكاره إلا عن فرعون، وإنكاره كان عن مكابرة، كان عن مكابرة. ولذلك الله عز وجل بعث أنبياءه ورسله يدعون الناس إلى أن يوحدوا الله عز وجل في القصد والطلب. ولذلك الله جل وعلا أخبر عن هود، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ثم قال جل وعلا كذبت عاد المرسلين، قال جل وعلا وتلك عاد جحدوا آيات وعصوا رسله، قال وعصوا رسله. العجيب التعبير بالجمع، وهو كذبت عاد المرسلين وعصوا رسله، مع أن المرسل من هو؟ مع أن الرسول من هو؟ واحد، وهو هود عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل لأهل السنة والجماعة في عقيدتهم المتقررة على أن من أنكر نبيا واحدا فقد أنكر جميع الأنبياء، ومن جحد بنبوة نبي فقد جحد بنبوة جميع الأنبياء. فالذي لا يؤمن بنبوة هود فهو كافر بنبوة نوح، وكافر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يكفر بنبوة إبراهيم يكفر بجميع الأنبياء. ولذلك أهل الإسلام تميزون عن غيره، فهم يؤمنون بجميع المرسلين. عندنا الآن من أصول الإيمان الستة ما هو؟ الإيمان بالرسل على جهة الإجمال وجهة التفصيل. على جهة الإجمال أننا نؤمن بكل رسول وبكل نبي بعثه الله عز وجل، ممن ذكر الله أسماءهم وممن لم يذكر الله، كما قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نحن نؤمن بجميع الأنبياء ونحب جميع الأنبياء، ونعتقد أن الكفر بنبي كفر بجميع الأنبياء، وأن الإيمان بنبي يستلزم الإيمان بجميع الأنبياء، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم تميز بشيء واحد، وهو أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده. لذلك قال تعالى وخاتم النبيين، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا نبي بعده، هذا الذي تم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دعا هود عليه الصلاة والسلام قومه إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى الإيمان، ما كان منهم إلا أن عاندوه وعارضوه وواجهوه مواجهة عنيفة قوية وشديدة، وبدأوا بتهديده ورموه عن قوس واحدة، رموه عن قوس واحدة. ولذلك تمثل عناد هؤلاء القوم في مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى أنهم رموه بالسفاهة، وهود عليه الصلاة والسلام منهم وفيهم، وهو الصادق الأمين العاقل الذي اتصف بصفات لا يحتاج المسلم أن يستقرئها أو يطلبها أو يطلب البرهان عليها. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يختار لرسالته ونبوته إلا أكمل الناس، أكمل الناس. فالأنبياء جميعا أهل صدق وأمانة وأهل إخلاص، وليس فيهم ما يعيبهم ولا يشينهم، لا في خلقهم ولا في خلقهم عليهم الصلاة والسلام. فأول ما بدأ هود عليه الصلاة والسلام دعوة قومه ماذا قالوا له؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. سبحان الله العظيم، في سفاهة وهو يدعوهم إلى الله، في سفاهة وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده، في سفاهة وهو يدعوهم إلى نبذ هذه الأصنام والأوثان التي صنعوها من الحجارة، وهي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تسمع ولا تبصر. هل يكون الإنسان في سفاهة؟ ولذلك قالوا، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. وانظر إلى يعني القلب إذا أشرب الكفر والشرك كيف تكون القسوة، والألسن مغاريف القلوب، الألسن مغاريف القلوب، فنطقت ألسنتهم بما في صدورهم وقلوبهم من هذا الشرك ومن هذا الكفر بالله عز وجل. فكان جواب نوح: يا قومي ليس بي سفاهة، لست بسفيه لا في أصل عقلي وفطرتي ولا في أصل دعوتي، ولا في أصل دعوتي. لأنه قد يحمل قولهم إنا نراك في سفاهة فيما تدعو إليه. لماذا؟ لأنه خالف المألوف، خالف ما كانوا عليه من الشرك ومن وراثتهم الشرك عن الآباء وعن الأجداد. ثم بعد ذلك قالوا له كلمة أشد من هذا، قالوا: وإنا لنظنك من الكاذبين. انظر إلى هذه المواجهة العنيفة، هذه المعارضة القوية، هذا الخلق السيء في التعامل مع نبي الله هود الذي هو منهم وفيهم ويعرفون خلقه ودينه. قالوا: وإنا لنظنك من الكاذبين. ولنظنك يحتمل اليقين، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين، ويحتمل يعني أن الغالب عليك أنك تكذب علينا، تكذب علينا. ورمي الصادق بالكذب وقعه على النفس أشد من وقعه على من مارس الكذب أو اعتاد الكذب. فهود عليه السلام نفسه زكية وقلبه طاهر، ولكن سمع كلاما لم يسمعه من قبل، فقالوا: وإنا لنظنك من الكاذبين. هل هود عليه السلام قعد به هذا السب والشتم والقذف والرمي، هل قعد به عن الدعوة إلى الله؟ الجواب لا، لا، وإنما مضى يدعو إلى الله عز وجل ويتألفهم على الإسلام ويرغبهم في دين الله عز وجل، ويقول: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يدعوهم إلى أن يستغفروا الله عز وجل وأن يتوبوا إليه. ووعدهم بأن الله تعالى كما أمدهم بأموال وبنين وكما أمدهم بقوة سيمدهم، وسيبقى الحال على ما هم عليه، لكنهم عاندوا، نسأل الله العافية والسلام. ثم بعد ذلك لما استمر هود في دعوتهم واستمر في نصحهم، قالوا: ما جئتنا ببينة؟ أين البينة يا هود؟ أين البينة؟ يريدون بينة، والبينة هو الأمر الذي يعني يأتي به النبي، وهي الآية في واقع الأمر، الآية اللي يسميها بعض المتأخرين المعجزة، يسمونها معجزة، هي الآية
ما جئتنا ببينة على ما تقول. والبينة ظاهرة، ظاهرة، حيث إن الله تعالى أعطاهم بسطة في الجسم وهم عمالقة وقوة في البدن وبأس، يكفيهم هذا. زد على ذلك أن الله تعالى أعطاهم عقولا يفكرون فيها، وكان عندهم من البناء الشيء العجيب. قال جل وعلا: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، خيام عظيمة مرتفعة لها أعمدة ليس موجودا في جميع البلاد. هذه من آيات الله عز وجل، أن الله تعالى أعطاهم ومنحهم. كذلك الأنبياء، ما من نبي إلا وقد أيده الله عز وجل بالآيات اللي هي المعجزات، لكن هؤلاء القوم عميت أبصارهم وقلوبهم عن هذه الآيات، ولذلك قالوا: يهود ما جئتنا ببينة، يعني ما جئتنا ببينة مقنعة تجعلنا نترك دين آبائنا وأجدادنا. والواقع أنه أتاهم ببينات، أتاهم بآيات، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى العناد الذي فيه مصادرة وفيه محاولة تيئيس هود عليه السلام من أن يمضي في دعوتهم. فماذا قالوا؟ قالوا: وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. يا هود اختصر، يا هود قف عند هذا الحد، يا هود خلاصة الجواب: وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني عن دعوتك، لا يمكن أبدا أن نترك عبادة آلهتنا. ومع ذلك هود عليه الصلاة والسلام لم ييأس، وإنما مضى في تبليغ دين الله عز وجل. لم تضعفه مثل هذه المواجهة المهلهلة الضعيفة العرجاء من هؤلاء القوم الذين لا يملكون إلا استلاب الحق من الآخرين ومصادرة الحق وعدم إعمال العقل في قضية ما هم عليه مع أنبياء الله عز وجل. ثم بعد ذلك لما رأوا أن هودا عليه الصلاة والسلام يزداد نشاطا وقوة في دعوتهم، ماذا قالوا؟ قالوا: وما نحن لك بمؤمنين، يعني ما اكتفوا بقولهم وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، بل أكدوا ذلك بقولهم: وما نحن لك بمؤمنين، لا يمكن أبدا أن نؤمن لك، لا يمكن أن نؤمن لك. ومن جملة حججهم الباهتة الباردة دعوة مثل ما زعم قوم نوح، يعني كيف أن الله تعالى يبعث بشرا، يرسل واحد منا نعرفه، نعرف نسبه وأصله، ويمشي على الأرض ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق ونعرف من هو، كيف يبعث بشرا مثلنا؟ هذه من حججهم الباهتة، وقد رد على ذلك نوح عليه الصلاة والسلام. ثم لما بدأ هود عليه الصلاة والسلام يترقى في معارج الدعوة ويزداد نشاطا، وكأن هذا الرفض وهذا الصدود وهذا العناد وقود محرك له يدفعه دفعا إلى تبليغ دين الله عز وجل، جاءت التهمة العظيمة وهي رميه بالجنون، وأن الآلهة قد غضبت عليه، وأن ما هو فيه إنما نقمة الآلهة عليه، حلت به نقمة الآلهة ونزل به غضب الآلهة، ولذلك هم يضفون على آلهتهم نوعا من القداسة، وهم الذين صنعوها بأيديهم من حجارة، صنعوها بأيديهم فيضفون عليها قداسة وهالة عظيمة يخوفون بها الناس، مثل ما يصنع عند بعض مثلا القبور والأضرحة، يقولون هذا المقبور يضر وينفع ويعطي ويمنع. ولذلك تجد بعض ضعاف المسلمين إذا ذهب عند ضريح مثلا يصاب برهبة وبخوف وبفزع، يعتقد بأن هذا المقبور فعلا يضر وينفع، وهذا المقبور مسكين هو بأمس الحاجة إلى الحي، هو ينفعه دعاء الحي وصدقة الحي، لكن انعكست القضية. هؤلاء انظر إلى قوم هود ماذا قالوا؟ قالوا يقولون له إن نراك إلا اعتراك، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أنت الآن وصلت إلى مرحلة من الجنون وقد غضبت عليك الآلهة، وأنت الآن هذه لعنة الآلهة لأنك كفرت بها. لكن هودا عليه الصلاة والسلام ما التفت إلى مثل هذه الأقوال، وازداد أيضا في دعوته وهم يجادلونه، حتى قالوا له بأن لا يمكن أبدا أن يتركوا ما عليه الآباء والأجداد، ما يمكن أبدا أن يتركوا ما عليه الآباء والأجداد. فهذه تركة خلفها الآباء والأجداد لا يمكن أبدا أن يتنازلوا عنها ولا أن يحيدوا عنها، ولو رأوا الحق مثل الشمس في رائعة النهار. ولذلك ماذا قالوا لهود؟ قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ هذا والتقليد الأعمى. الحق أبلج ومع ذلك يقولون لا نتبع الحق وإنما نتبع ما كان عليه الآباء والأجداد. وأنت إذا تأملت في غالب قصص الأنبياء تجد هذه الشبهة الباردة وهذه الدعوة الساقطة، أن والله هذا دين آبائنا وأجدادنا، لا نتحرك عنه ولا نتركه. ولذلك قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهنا أصل عظيم والعياذ بالله من أخطر الأصول التي كان عليها أهل الجاهلية أهل الإشراك، وهو الاحتجاج بما عليه الآباء والأجداد، يحتجون بما عليه الآباء والأجداد ويجعلونه أصلا. ولذلك الله عز وجل أبطلها، قال جل وعلا عنهم: قال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتفون. فلذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عانوا معاناة شديدة من أقوامهم بسبب هذا الأصل الخطير، الأصل الخطير. وهذا كما أنه يكون في الأصول قد يكون أيضا في الفروع، فمن الناس من يحتج مثلا بشيخه أو كذا في قول يصادم الدليل. هذا لا يجوز للإنسان أن يقلد أحدا في مقابل الدليل. التقليد للعام الذي لا يمتلك أدوات الفهم والاجتهاد والمعرفة، أما طالب العلم فلا يجوز له ذلك، لا يجوز. ولذلك الأئمة الأربعة كلمتهم السواء التي اتفقوا على معناها كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ثم عادوا بعد ذلك إلى هود عليه الصلاة والسلام بالتيئيس والتقنيط، وأنها أن وعظك ونصحك لا يفيدنا شيء. فيأس يا هود، يقولون له: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. لأن نوح عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن، استعمل معهم الحكمة فما نفعت، استعمل معهم الوعظ فما نفع، والوعظ أشبه بالصياط، يعني هو كلام مصحوب بزجر. استعمل معهم المجادلة بالتي هي أحسن، وإذا بهم يزدادون تيها وعنادا وصدودا. ثم لما عرفوا بأن هود لا يصده عن تبليغ دين الله صاد، ولا يرده عن رسالة ربه راد، وأنه شاق طريقه ماض في دعوته، وأنه يزداد قوة وثباتا، طلبوا منه ماذا؟ العذاب، نسأل الله العافية والسلام. قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وين هذا العذاب الذي تقول؟ أين هذا العذاب الذي تتوعد؟ عجل فيه. مثل ما قالت قوم ثمود، وكذلك قالت غالب أقوام الأنبياء بسبب إمعانهم في الشرك وولوغهم في الكفر والعياذ بالله وقست قلوبهم أصبحوا هم يطلبون العذاب، هم يطلبون العذاب. لكن انظر إلى هود عليه الصلاة والسلام كيف كان جوابه وهو يحاور هؤلاء القوم، كان يدعوهم إلى الله. كلمة دعوة هود عليه الصلاة والسلام دعوة صافية نقية رقراقة هادئة، دعوة ليس فيها شيء من التعقيد أو الإشكال. يا قوم اعبدوا الله، يفهمون معنى اعبدوا الله، وحدوا الله، العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أفلا تتقون. طبعا المحاولات في اختبار هود عليه السلام أمر طبيعي، لأن مثل هؤلاء الأنبياء لما يأتون بهذه الدعوة لا شك بأنهم يأتون بدعوة ستحرك المجتمع وستهز أركان المجتمع وستنقله من المألوف السيء إلى نقلة جديدة إلى دين صافي، وهذا قد يهدد كثير من المصالح اللي عند هؤلاء القوم الذين يضفون على آلهتهم قداسة لأنهم يتكسبون. يعني هذا الذي فتح دكان في 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 صناعة الأصنام بتروح عليه التجارة، هذا الذي يدعو إلى وضع النذور وذبح القرابين على عتبات هذه الأصنام بيذهب عليه هذا المال. كذلك المراكز الاجتماعية ستذهب، لأن النبي سيكون هو المتبوع. ولذلك مثل ما حصل لقريش مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت زوجة زوجناك أجمل نساء العرب، وإن أردت مالا أعطيناك. هذه مساومات كان يساومون بها أنبياء الله تعالى ورسله. فهود عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا أسألكم عليه أجر، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. أين هذه العقول؟ أين عقولكم؟ لا أسألكم عليه أجر، لا أسألكم عليه، أنا لم آتي هنا للتجارة بدين الله عز وجل، وإنما أجري على الذي فطرني، الذي فطرني، الذي خلقني سبحانه وتعالى. ولذلك اكتشفوا بأن نوح عليه الصلاة والسلام دعوته صافية نقية ليس فيها شيء من هذه الأشياء التي يعتقدون بأنها يعني غرض من أغراضه أو مقصد من مقاصده. ثم نوح عليه الصلاة والسلام أعلنها لهم صريحة بأنه ناصح لهم أمين على هذه الدعوة. ولذلك قال جل وعلا على لسان هود عليه السلام أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، وأنا لكم ناصح أمين، ناصح. فهود عليه السلام رسالته وبعثته ودعوته نصح لهؤلاء. والنصيحة لا يخفاكم بأن هي الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم الدين النصيحة، فهو ناصح لهم. والنصح هو العسل المصفى في لغة العرب الذي يصفى من كل شائبة حتى يكون صافيا. فقال أنا ناصح وأمين، أيضا أمين على الدعوة التي أرسله الله بها، وأمين على هذه الأمة في أن يبلغهم كل خير يعلمه لهم ويدعوهم إليه، وأن يحذرهم كل شر يعلمه حتى لا يكونوا من أهل النار. فقال أنا لكم ناصح أمين. ثم بدأ يدافع عليه الصلاة والسلام عن نفسه حينما قالوا له مجنون وأنت في سفاهة. قال الله جل وعلا على لسان هود، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، رسول من رب العالمين. مع هذا الجو المتلبد بهذا العناد وبهذا الكيد من قبل قوم هود عليه السلام، قام هود بتذكيرهم بآلاء الله عز وجل عليه وبنعم الله عز وجل عليه، فذكرهم بآلاء الله وبنعم الله. وهذا أحيانا قد يحتاجه الإنسان في دعوته إلى الله، خاصة مع المعاندين فهود عليه السلام يذكرهم بهذه النعم، يقول لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. هذه نعمة عظيمة، لم تكونوا على عهد نوح، وإلا لو كنتم على عهد نوح لا أخذكم الطوفان ولكنتم من المغرقين وهذا الماء الذي أغرق الله جل وعلا به قوم نوح إنما هي نار تلظى، ادخلوا نارا تلظى، نسأل الله العافية والسلام، ظاهرها ماء ولكن حقيقته نار، نار تلظى. فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعمة الله عليكم حينما جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، هذه نعمة من نعم الله. لكم أن تتخيلوا لو كنتم مع قوم نوح مع الكفرة، ماذا كان قد حصل لكم؟ وهذا التذكير بنعمة الله عز وجل، مثل ما ذكر الله عز وجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. كانوا على شفا حفرة من النار، منهم من سقط فيها وهلك، لكن الله تعالى نجى هذه الثلة المؤمن. الأمر الآخر، ذكرهم بنعمة البسطة في الجسم، أعطاهم الله عز وجل بسطة في الجسم، ولذلك قال: وزادكم في الخلق بسطة، بسطة عمالقة، يعني أعطاهم الله عز وجل أجساما، ولذلك هذه الأجسام استعانوا بها في بناء الخيام العملاقة والأعمدة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ليس لها شبيه ولا نظير في البلاد. وهذا فضل الله عز وجل الذي أعطاهم هذه الأجسام فاستعانوا بها على بناء هذه الخيام والقصور، بل إنهم كانوا يبنون على رؤوس الجبال، قال الله جل وعلا: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. الريع قيل هو المكان المرتفع، وقيل الريع هو المكان بين جبلين، ولذلك هم يعبثون، يعني بمعنى أصبح عندهم زيادة في قضية التوسع، لأن كان عندهم حضارة، كان لديهم حضارة، فيتوسعون في البنيان، يبنون القصور الشاهقة ويبنون أعالي الجبال، أو يبنون في الأودية، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع. المصانع هي أماكن تجمع المياه، ولذلك كان لديهم طريقة عجيبة جدا في تجمع المياه، يبنون مصانع عظيمة، هذه المصانع يتوزع الماء فيها على البساتين وعلى يعني الزروع التي رزقهم الله عز وجل إياه. ثم قال: وإذا بطشتم جبارين، إذا دخلوا معركة لا ينهزمون، ولذلك يخافهم ويرهبهم الناس لما أعطاهم الله عز وجل من هذه القوة ومن هذا البأس، وقد رزقهم الله تعالى أموالا وبنين، حتى إن قومه تكاثروا بشكل عجيب، حتى ذكروا يعني القرى التي كانت تتبع لقوم عاد، قرى تتجاوز الآلاف، لأن بعد الطوفان أصبح عدد البشرية قليل، وسنة الله عز وجل الماضية في الخلق والعباد المستمرة في الخلق والعباد ما هي؟ عمارة الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، وهم خلفاء من بعد نوح، فالله جل وعلا رزقهم كثرة الأولاد، ويظهر والله تعالى أعلم أنهم كانوا حاضرة وبادية. أما الحاضرة فأهل بساتين وأهل شجر وثمار، وأما البادية فأهل أنعام، أنعام كما ذكر الله جل وعلا عنهم في كتابه العزيز. كذلك ذكرهم هود عليه السلام، ذكرهم بهذه الأشياء التي ذكرتها قبل قليل، يقول واذكروا آلاء الله، اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، واتقوا الذي أمدكم بما أمدكم بما تعلمون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. من الذي أمدهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ثم قال أمدكم بأموال وبنين وجنات وعيون، وجنات وعيون. ثم قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. هذه الدعوة من هود عليه الصلاة والسلام لهؤلاء القوم وصلت إلى النهاية، وما آمن معه إلا قليل، وقومه يزدادون عتوا وتيها وفسادا وأذية لهود عليه الصلاة والسلام ولمن معه من المؤمنين، حتى وصل الاستكبار العظيم في نفوسهم أن قالوا، قال الله جل وعلا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، من الذي يغلبنا، من الذي ينتصر علينا، من الذي يقوى علينا، قالوا من أشد منا قوة، فالله جل وعلا أشد منهم قوة. قال سبحانه أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. إذن الله جل وعلا أجرى على يد هود آيات لكنهم جحدوها. أهذا الكون، هذا الكون هو آيات، هذا الكون كتاب، كتاب مسطور يدل على الله عز وجل الواحد سبحانه وتعالى، يدل على الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وله في كل شيء آية، آية تدل على الله سبحانه وتعالى، آيات عجيبة زيادة على الآيات الشرعية التي جاء بها هود عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، قال جل وعلا أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. لذلك أحيانا الإنسان والعياذ بالله إذا أوغل في المعاصي وأوغل في الذنوب والآثام قسى قلبه، وإذا قسى قلبه لا يرى هذه الآيات، لا يرى هذا، بل والعياذ بالله يزداد شرا وبلاء، نعوذ بالله من ذلك، يزداد شر وبلاء. هؤلاء الذين أشربت قلوبهم الشرك والكفر والمعاصي لديهم من القسوة والعناد، بل لديهم من تحدي الله عز وجل، وهم خلق ضعيف من خلق الله سبحانه وتعالى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا المسكين العملاق اللي طوله 16 مثلا، نقول ذراع، إذا قلنا طوله 16 ذراع، هل هو، ما هي المقارنة بينه وبين هذه السماء التي بنيت من غير عمد؟ ما المقارنة بينه وبين هذه الكواكب والنجوم، هذه الجبال التي هو يصعد عليها، ما المقارنة؟ لا شيء، لا شيء. لذلك القلوب تقسو، وإذا قست تجبر الإنسان، نعوذ بالله من ذلك. ثم قالت عاد لهود عليه السلام في جانب تحدي فاضح وتحدي والعياذ بالله يدل على قسوة قلوبهم، قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ائتنا بما تعدنا، وين هذا الذي تتوعدنا فيه، ائتنا، أين هو؟ فماذا قال هود عليه السلام؟ قال بوحي الله عز وجل، لأن مهمة النبي المضي في دعوة، في الدعوة إلى الإسلام، وهو يعلم بأن الهداية بيد الله، وأن مهمته هداية الدلالة والإرشاد والتبليغ والبيان والتعليم، أما هداية التوفيق بيد الله عز وجل. فقال هود عليه الصلاة والسلام الكلمة المجلجلة التي هزت الأركان، قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أغلق الملف، خلاص ملف عاد أغلق بهذه الكلمة. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، غضب، غضب الله عز وجل على القوم الكافرين. هنا بدأت فصول عذاب قوم عاد، وبدأت خطواتها الأولى، ومن جملة ذلك القحط الذي أصابهم، أصابهم جفاف وقحط، وانقطع القطر وجفت الأودية وذهبت المياه من الأحواض، فبدأوا يتطلعون إلى مطر السماء. وهناك طبعا قصص وروايات كثيرة نضرب عنها صفحا، وإن كانت لا تتنافى مع ما عندنا من النصوص في القرآن، لكن يعني لا تضيف إلينا فائدة. مثلا أنهم ذهبوا إلى مكة يستغيثون وشيء من هذا القبيل. الواقع بأن أمام ترقب الغيث من السماء وأمام الحاجة الملحة لهذا المطر ولهذا الغيث، أرسل الله عز وجل عليهم العذاب في صورة سحابة، وأتت هذه السحابة قبل أوديتهم التي اعتادوا أن يسقون من رؤوسها هناك. قال الله جل وعلا: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. سحابة سوداء اعتقدوا بأنها مشبعة بالمياه وفرحوا لها، قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله جل وعلا: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اعتقدوا بأنه غيث من الله، وإذا به بأس الله وسخطه ونقمته على القوم الكافرين، فكانت هذه السحابة السوداء هي عذاب الله عز وجل المرسل على قوم عاد، على قوم عاد. وهنا لما بدأت هذه السحابة المشتملة على الريح العقيم، ريح عقيم وفيها صر، صوت مزعج، صوت مقلق، صوت تكاد القلوب تنخلع من أماكنها، وبدأت عاصفة هذه السحابة وريح باردة، وعلموا بأن هذا عذاب الله عز وجل، وكانوا عمالقة، فمنهم من حفر لنفسه في الأرض حتى لا تقتلع هذه الريح، لكن الله تعالى أشد قوة منهم، وبأسه لا يرد عن القوم الظالمين. ولذلك قال جل وعلا: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. كالرميم، أرأيتم العظام حينما تبلى وتتفتت؟ أصبح هؤلاء هم ومساكنهم كالرميم، كالرميم من شدة عذاب الله عز وجل. وقال جل وعلا: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، في أيام نحسات، ريحا صرصرا فيها صوت عظيم كما ذكرت، تنخلع منه القلوب، تنخلع منه القلوب. نحن الآن أحيانا تأتينا رياح طيبة وفيها صوت يفزع الإنسان من ذلك، مع أنها تحمل البشارة وتحمل الخير، لكن الإنسان يفزع. فكيف بريح جاءت من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ وأيضا قال جل وعلا: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. جاءت هذه الريح فاقتلعتهم من أماكنهم وارتفعت بهم عاليا، ثم يأتي الرجل على أم رأسه فيندق رأسه وينثلر، ثم إن الله عز وجل شبههم بالنخل الذي ينقلع بسبب ريح عاتية. ومعلوم بأن النخلة من الصعوبة جدا أن تقلعها الرياح، لكن إذا قلعتها بقي جذعها الأسفل وذهب أغلبها. كذلك هؤلاء القوم دمرهم الله عز وجل تدميرا بسبب ما كانوا عليه من الكفر ومن العناد، وبسبب ما كانوا عليه من تحدي أنبياء الله، تحدي نبي الله هود عليه السلام، وبسبب ما أشربت قلوبهم هذا الكفر حتى إنهم هم الذين طلبوا العذاب. ولذلك الله عز وجل قال تدمر كل شيء، وليس تدمير هذا أتى على الجميع، وإنما أتى على هؤلاء القوم الكافرين. والله جل وعلا قد أمر هودا أن يخرج بالثلة المؤمنة وبالكوكب الصالحة، يخرجون من هذه الديار لأن عذاب الله آت ولا يرد عن القوم المجرمين. قيل خرج هود بالمؤمنين إلى مكة المكرمة، إلى هناك وسكن هناك عليه الصلاة والسلام، وقيل بأنه ذهب إلى قرى أخرى في أماكن بعيدة وانتقل إلى شمال الجزيرة العربية، والذي يظهر أنه ذهب إلى الحجاز. وأما بقية قوم عاد انتقلوا، وهم العاد الثانية، انتقلوا إلى شمال الجزيرة العربية، وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة في قصة صالح الذي بعث إلى قوم ثمود، صالح الذي بعث إلى قوم ثمود. وهكذا انتهت قصة هؤلاء القوم الظالمين مع نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. وإن كان من تنبيه فأنبه على بعض الأمور، منها قول الله عز وجل في أيام النحسات وفي يوم نحس مستمر، وقد ينقدح سؤال في أذهاننا هل توصف الأيام بالنحاسة أو بالشؤم؟ الجواب لا، ما يوصف أصل اليوم بالنحاسة والشؤم، وإنما يوصف العمل وما يحصل فيه. ولذلك هذه الأيام النحسات وهذا اليوم النحس الذي هو كان أول يوم، ما كان نحسا على هود وعلى المؤمنين، وما كان شؤما على الصالحين، وإنما هذا وصف لما حصل في هذا اليوم من العذاب الأليم. يوم القيامة يوم سعد على المؤمنين ويوم نحس على الكافرين. ولذلك الله جل وعلا قال عن يوم القيامة بأنه يوم عسير على الكافرين وعلى المؤمنين يسير. فلذلك مثل ما قال أحد أنبياء الله، قال هذا يوم، ذكر عن اليوم بأنه عصيب، عصيب ليس هو اليوم بذاته، ولذلك على ما فيه، على ما فيه. فيجوز الإنسان أن يقول مثلا هذا يوم شديد الحر، هذا يوم عصيب، هذا يوم عسير، هذا يوم كذا، ولا يعني اليوم، لا يعني اليوم. ولذلك التفصيل في هذا أن من نسب الشؤم أو العسر إلى ذات اليوم وأنه فاعل مؤثر بنفسه فهذا شرك بالله عز وجل، لأن اليوم خلق من خلق الله لا يملك نفعا ولا ضرا ولا خلقا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نشورا. والثاني أن يصف اليوم، يصف ما حصل فيه، يصل ما حصل فيه من بؤس. مثلا كان يقول شخص والله هذا اليوم يوم مشؤوم مثلا، ولا يعني ذات اليوم، وإنما لما حصل فيه من عذاب، من مشاكل، من كذا، هذا لا حرج فيه. والثالث أن ينسب هذا الشيء إلى اليوم لا باعتقاد أنه فاعل مؤثر بنفسه، وإنما هكذا، هذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك كما نبه إلى ذلك العلماء، كما نبه إلى ذلك العلماء. التنبيه الثاني ما يتعلق بالأيام، قال جل وعلا 7 ليال و8 أيام حسوما. 7 ليال، بدأ العذاب بأول يوم، وذكروا بأن يوم الأربعاء، وهذا ليس فيه ما يمكن الجزم به أو القول به، ما عندنا دليل، وإنما منقول من الإسرائيليات، وقيل يوم الأحد، وليس هناك فائدة في معرفة بداية العذاب. وكانت بدأ العذاب في هذا اليوم نهارا، ولذلك العذاب المتأمل الذي كان ينزله الله عز وجل على القوم الكافرين يبدأ صباحا، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، دائما يأتيهم العذاب صباحا، ولذلك بدأ العذاب صباحا وانتهى في آخر اليوم الثامن، فكانت 7 ليال و8 أيام حسمت الأمر. حسمت الأمر لا شك بأن معرفة قصص الأنبياء سبب من الأسباب الجالبة لتدبر القرآن ولتعقل وتفهم القرآن، فكثير منا قد يقرأ القصص لكن لا يعرف تفاصيلها فيمر عليها مرورا، فحينما نتأمل في هذه القصص وننظر فيها أعتقد بأن هذا يضيف إلينا إضافات تفيدنا في مسألة التدبر والتفهم والتعقل والنظر في كتاب الله، وأيضا تورثنا قواعد مهمة جدا خاصة في التعامل مع قصص الأنبياء، منها أن دعوة الأنبياء واحد، فما من نبي إلا ودعا إلى إله إلا الله، جميع الأنبياء دعوا إلى لا إله إلا الله. الأمر الثاني ما كان عليه الأنبياء من الصبر في الدعوة إلى الإسلام وعدم التواني وعدم الضعف، وإنما كلما ازداد عناد القوم ازدادوا عطاء وبذلا عليهم الصلاة والسلام. الأمر الآخر ما عليه القوم المجرمين المعاندين للأنبياء والرسل من القواعد والأصول التي يكاد يتفق عليها هؤلاء القوم، قضية الاحتجاج بالآباء والأجداد، قضية الاحتجاج بأنك بشر مثلنا، ما الذي ميزك عنا مثلا، قضية أن أنت شخص ضعيف ويتبعك الضعفاء، الضعفاء يتبعونك، ولو كنت على الحق لتبعك الأغنياء وأهل المال والجاه، وهذه من الدعاوى الباردة، وهذا يحتج يعني يحتج فيه كل من عارض نبي من الأنبياء. الأمر الآخر العناد الموغل في قضية رفض كل بينة، يعني يطلبون من الأنبياء بينات، فإذا أتوا ببينات كفروا بالله عز وجل. سيأتي معنا ما يعني بقية قصص الأنبياء نجد بأن يطلبون من الأنبياء معجزات، فإذا أتى الله عز وجل له بمعجزة وأجراها على يديه كفر. في أعظم من مسألة انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، رأوا القمر فلقتين، قسم على يمين جبل أبي قبيس وقسم آخر على شمال جبل أبي قبيس، وما آمن ما آمن. هذا القرآن العظيم يتفجر بيان وبلاغة عند عرب أقحاح يعرفون معنى البيان، ومع ذلك ما آمن. وجميع أنبياء الله، عيسى عليه الصلاة والسلام، موسى كما سنذكر بإذن الله تعالى. والمقصود بأن الإنسان إذا تجرد للحق وفقه الله عز وجل للحق ولو لم يطلب بين. وأما الذي لا يتجرد للحق لو جئته بألف دليل على مسألة واحدة ما قبله. حتى إن الله تعالى قال عن هؤلاء القوم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو رجعوا الآن بعدما عذبهم الله عز وجل لعادوا إلى ما كانوا عليه من العناد ومن الكفر وتكذيب الأنبياء وعدم الإيمان بهذه البينات وبهذه الآيات. المسألة الأخرى من الفوائد اللي ذكرناها أن عاد على قسمين، عاد الأولى وعاد الثانية. عاد الأولى هم قوم هود عليه السلام، هذا هم عاد الأولى، وعاد الثانية هم قوم صالح وهم ثمود، عاد الثانية. ويعني أيضا مثل ما ذكرنا تقريرا ما يتعلق بمسألة الإيمان بالأنبياء، وهذه مسألة يتميز بها أهل الإسلام، فنحن نؤمن بجميع الأنبياء ممن ذكر الله وممن لم يذكر، ونحبهم جميعا ونؤمن بأن برسالتهم، ونؤمن بأنهم أتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام، فيما لو إذا بعث وهم أحياء يكونون من أتباعه، ولذلك هم يوم القيامة يستشهدون النبي عليه الصلاة والسلام وأمته على أنهم بلغوا أقوامهم الرسالة وأدوا الأمانة، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فما من نبي يوم القيامة إلا ويكذبه أمته، فيسأله الله: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي تتميز به هذه الأمة، أنها تشهد لنوح ومن بعده أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح أمته، وما مات إلا وقد أدى ما فرضه الله عز وجل عليه. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه وفي سنة رسوله. نلتقيكم بعد صلاة المغرب في درس شرح الأدب المفرد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.